طابت أوقاتكم جميعا مستمعي الأفاضل، وأهلا ومرحبا بكم. ضيفكم ومضيفكم حنا لبيب يحييكم أجمل تحية مع حلقة جديدة من برنامج حكمة لقلبك. الإغريق مثلهم مثل أي حضارة عاشت من قبلهم أو بعدهم، هم أيضا كانوا يحاولون بشتى الوسائل فك ألغاز الكون، فعبدوا أبولو الذي اعتقدوا بأنه امتطى مركبته النارية أي الشمس، وأنه كان يسبح في عرض السماء وطولها كل يوم. يسعدني أعزائي أن ألتقي بكم مجددا في هذه الدراسة المنتظمة في الإنجيل المقدس. نحن نلتقي من حول الكتاب المقدس أو الإنجيل 5 مرات أسبوعيا من يوم الاثنين إلى يوم الجمعة. دراستنا في هذه المدة تنحصر في سفر أعمال الرسل، وهي مبنية على سلسلة مواعظ قدمها القس الدكتور ستيفن ديفي راعي إحدى الكنائس المعمدانية، وعنوان دراسة اليوم هو إلهي أعظم من صرح. إلهي أعظم من صرح. إلى حد بعيد سنتحدد في دراسة اليوم بآية واحدة فقط من سفر أعمال الرسل الأصحاح 17، لكن سأقرأ الآيات السابقة لها والآيات اللاحقة لها أيضا، وأبدأ بالآية 22 وإلى الآية 31، وهذا نص القراءة الكتابية. فوقف بولس في أريوس باغوس وقال: أيها الرجال الأثينيون، أراكم من كل وجه كأنكم متدينون كثيرا، لأنني بينما كنت أجتاز وأنظر إلى معبوداتكم وجدت أيضا مذبحا مكتوبا عليه لإله مجهول، فالذي تتقونه وأنتم تجهلونه هذا أنا أنادي لكم به، الإله الذي خلق العالم وكل ما فيه، هذا إذ هو رب السماء والأرض لا يسكن في هياكل مصنوعة بالأيادي ولا يخدم بأيادي الناس كأنه محتاج إلى شيء، إذ هو يعطي الجميع حياة ونفسا وكل شيء، وصنع من دم واحد كل أمة من الناس يسكنون على كل وجه الأرض، وحتم بالأوقات المعينة وبحدود مسكنهم لكي يطلبوا الله لعلهم يتلمسونه فيجدوه، مع أنه عن كل واحد منا ليس بعيدا، لأننا به نحيا ونتحرك ونوجد، كما قال بعض شعرائكم: لأننا أيضا ذريته. فإذ نحن ذرية الله لا ينبغي أن نظن أن اللاهوت شبيه بذهب أو فضة أو حجر نقش صناعة واختراع إنسان، فالله الآن يأمر جميع الناس في كل مكان أن يتوبوا متغاضيا عن أزمنة الجهل، لأنه أقام يوما هو فيه مزمع أن يدين المسكونة بالعدل برجل قد عينه مقدما للجميع إيمانا إذ أقامه من الأموات. مستمعي الأفاضل، في عام 1798 جاء نابليون بجيوشه إلى مصر طمعا في التعرف إلى العالم القديم وطمعا في توسيع رقعة حكمه. بعد سنة من وصوله قام بعض جنوده بالتعاون مع عدد من العلماء ورجال الآثار، قاموا بتدمير أحد الجدران وعثروا على اكتشاف رائع، أحد أهم الاكتشافات عبر العصور، وهو لوح روزيتا. على مر قرون طويلة كانت الحضارة المصرية قد بقيت لغزا كذا اللغة والحياة، ذلك أنها كانت قد دونت باستعمال لغة يجهلها الإنسان المعاصر، وأعني اللغة الهيروغليفية المصرية. هذا اللوح الذي اكتشفوه فك اللغز، لأن عليه كانت مدونة نفس الرسالة إنما بثلاثة خطوط مختلفة، ومنها باللغة أو الخط الإغريقي. وهكذا بعد قرون طويلة من الصمت أصبح بالإمكان فهم الكتابات المصرية. وهذه كشفت من ضمن ما كشفت عنه كيفية إعداد المومياء للحياة ما بعد الموت. كشفت عن التكنولوجيا التي جعلت تشييد أعظم المباني الحجرية ممكنا. كشفت عن ممارسات طبية وتقنيات فلاحية، لا بل حتى عن ترجمة أشعار غزل قديمة. هذا اللوح كان مفتاح حل لغز الحضارة القديمة، الحضارة المصرية. إذ وقف الرسول بولس في وسط أثينا حسب الأصحاح 17 من سفر الأعمال، إذ وقف أمام السكان الأثينيين كان محاطا بقرون من عبادة الأوثان. كان الإغريق قد نقشوا أكثر من 30,000 تمثال لآلهتهم من الذكور والإناث. وهكذا وقف بولس وسط هذا الكم الهائل من تماثيل الذهب والفضة والنحاس والحجر. والإغريق مثلهم مثل أي حضارة عاشت من قبلهم أو من بعدهم، هم أيضا كانوا يبحثون ويحاولون بشتى الوسائل فك الغاز الكون، فعبدوا أبولو الذي اعتقدوا بأنه امتطى مركبته النارية أي الشمس، وأنه يسبح في عرض السماء وطولها كل يوم. وقد عبدوا من ضمن ما عبدوا الإلهة العذراء أثينا، حتى أنهم أعطوا اسمها لعاصمتهم الإغريقية، وعبدوا ألف إله آخر ممن حسب اعتقادهم ولدوا من تزاوج السماء باعتبار السماء هي الأب، وتزاوج الأرض باعتبار الأرض هي الأم. لكن العالم الإغريقي كان لا يزال بدون إجابات مقنعة أو شافية. اسمحوا لي الآن أن أرجع بنا 600 سنة قبل وصول بولس إلى أثينا. في ذلك العهد، أي 600 سنة قبل وصول بولس إلى أثينا، جاء رجل اسمه إبيمينيدس، رجل إغريقي من جزيرة كريت إحدى جزر اليونان، وكان شاعرا. جاء إلى أثينا بمخطط لتهدئة الآلهة التي كانت وراء لعنة الطاعون. ذهب الرجل إلى حيث نجد بولس في دراستنا، ذهب إلى آريوس باغوس وأطلق هناك قطيعا من الخراف. كان المخطط هو ترك الخراف تتجول بحرية في المدينة، ومتى استلقت الخراف على الأرض كانت تقدم ذبيحة لأقرب معبد أو إله يوجد في المكان. وكان الاعتقاد بأن الآلهة الغاضبة ستجلب باتجاهها الخراف الأكثر عددا. لكن عندما أطلقت الخراف استلقى بعضها في أماكن لم يكن فيها معبد أو مذبح. لم يعرف السكان ما الذي يجب أن يفعلوه، ولكن لأجل إتمام قواعدهم الدينية قاموا ببناء معلم أو صرح وأطلقوا عليه لإله مجهول. إذن هذه كانت الخلفية التاريخية لهذا المعلم أو هذا الصرح الذي شيد باسم الإله المجهول. والآن يجيء بولس ويدخل المشهد ويقول لهم: أنا هنا لأخبركم عن اسم هذا الإله المجهول، جئت لأعرفكم على الإله المجهول. وهنا نطق بآيته الشهيرة: هذا هو الإله الذي خلق العالم وكل ما فيه، هذا إذ هو رب السماء والأرض لا يسكن في هياكل مصنوعة بالأيادي. أي بولس يقول: إلهي أكبر من هذا الصرح، هو أكبر من وثن مصنوع من الرخام والحجر. إلهي هو الإله الوحيد الحي الملك وهدفي أن أخبركم عنه. وهكذا أحبائي، بعد سنوات لا بل قرون من الصمت، جاء بولس يعلن لهم اسم هذا الإله المجهول. فك بولس بكلماته تلك لغز قرون طويلة. كان حسب الآية 18 من نفس الأصحاح قد قدم لهم اسم هذا الإله. نقرأ: فقبله قوم من الفلاسفة الأبيكوريين والرواقيين، وقال بعض: ترى ماذا يريد هذا المهذار أن يقول؟ وبعض: إنه يظهر مناديا بآلهة غريبة، لأنه كان يبشرهم بيسوع والقيامة. هكذا أعلن بولس لهم اسم ذلك الإله المجهول، اسمه يسوع الذي هو المسيح، أو بكلمة أخرى، هذا كان لوح روزيتا بالنسبة للأثينيين، اللوح الذي فسر الألغاز القديمة المجهولة. وهو الذي يقدر أن يجيب عن السؤال: من صنعني؟ وعن السؤال: هل الكون نتيجة صدفة أم هو عمل يدي خالق ذكي؟ وإن كان هذا الكون من صناعة خالق ذكي، فهل أنا مسؤول أمامه؟ كل هذه الأسئلة وغيرها الكثير له إجاباته، إذ يعرف بولس مستمعيه على الإله الصانع السماء والأرض. كان بولس في عظاته يقول أولا: إن الله أعظم من تمثال أو من صرح، هو إله حي. نستوضح هذا مما قاله في الآية 18 والتي قرأت لتوي، عندما تحدث عن يسوع والقيامة. الشاعر إبيمينيدس وجد الفكرة الصائبة، لكن العناصر أو الشخصيات لم تكن صائبة. فالطاعون لم يضرب أثينا وحدها، بل طاعون الخطية ضرب كل النسل البشري، لا بل كل الخليقة، وقد جلب بين ثناياه الموت الأكيد. ولاسترضاء هذا الإله الغضبان كان لابد من تقديم حمل أو خروف، حمل أزلي أبدي يستطيع أن يحمل في نفسه وفي موته عقاب الخطية. يسوع كان الحمل الخالي من أي عيب، والذي وضع حياته محتملا غضب السماء ودينونة السماء على الخطية. وهكذا في موته رصف الطريق، طريق المصالحة مع الله لجميع الذين يؤمنون به، وهكذا يخلصون من غضب إله قدوس. لكن القصة لا تنتهي هنا، فالحمل قام من الموت، قام من القبر، وهو حي اليوم، وسيعود عن قريب ويحكم بصفته رب السماء ورب الأرض. إذن النقطة الأولى هي أن الله إله بولس أعظم وأكبر من أي صرح حجري. النقطة الثانية التي قدمها بولس هي أن الله صنع الكل. الفكر الإغريقي والأثيني كان يختلف كل الاختلاف عن الحق الموجود في الكتاب المقدس والذي أعلنه بولس. فالإغريق اعتقدوا بوجود أكثر من إله، وهكذا آمنوا بتعدد الآلهة، وهذا يتضح من ألوف الأصنام والمذابح أو المعابد التي أقاموها في المدينة. وآمن الإغريق بأن الإله الذي صنع العالم تركه وشأنه. لربما من أعظم الشخصيات التي نادت بهذا المعتقد رئيس أمريكي سابق اسمه توماس جيفرسون، والذي لشكه الشخصي في المعجزات حسب ما وردت في الكتاب المقدس، لشك الشخصي فيها قام بحذفها من كتابه الخاص، من نسخته الخاصة، فأصبح كتابه خاليا من أي آيات خارقة، من أي معجزات، ولا سيما من معجزة قيامة المسيح من بين الأموات. بالنسبة لتوماس جيفرسون، قصة المسيح انتهت بالحجر الذي دحرج على باب قبره. هناك انتهت سيرة المسيح بالنسبة إليه. هذا الفكر أو هذا الاعتقاد ينكر تدخل الله في شؤون البشر، فما أنه يوجد إله، لكنه حسب رأيهم بعد إتمام عملية الخلق ترك الخليقة تسير أمورها وحدها. هذا طبعا يختلف عن تعليم الكتاب المقدس الذي ينادي ويؤكد بأن الله يهتم بشؤون مخلوقاته كلها. وكما سنرى بعد لحظات سيتناول الرسول بولس هذه النقطة. ثم إن الإغريق اعتقدوا بأن الله جزء من العالم وأن العالم جزء من الله، وهكذا فكل ما في العالم المادي له صفة إلهية. هذا بالمناسبة هو اعتقاد الهندوسية والبوذية وحركة العصر الجديد، أو ما يعرف باللغة الإنجليزية New Age Movement. ومثل هذا الاعتقاد يجد له رواجا كبيرا، لسيما عندما نعلن للناس بأنهم أصبحوا آلهة، ونمتنع عن القول بأن الإنسان سيقف أمام الله لكي يعطي حسابا عما فعل في الجسد. وساد بين الإغريق اعتقاد إضافي، اعتقاد لا يزال موجودا وحيا إلى أيامنا هذه، وهو الاعتقاد بأن لا إله لهذا العالم. هذا هو الموقف الإلحادي. وساد من ضمن ما ساد أيضا عند الإغريق اعتقاد بأن للكون إلها، لكنه إله محدود. هذا ساد في الأوساط التي لم تستطع أن تقبل أو تفسر وجود الشر في العالم. يقول أتباع هذا الفكر: لو كان الله كلي القدرة، أما كان يستطيع أن يمنع الشر من الحدوث؟ أما الكتاب المقدس فيعلن بكل وضوح أن أفكار الله أسمى جدا من أفكار الإنسان. بولس الرسول من جهته يبين في رسالته إلى أهل روميا الأصحاح 8 والآية 28 بأن كل الأشياء تعمل معا للخير للذين يحبون الله. لم يقل بولس بأن كل الأشياء خير، بل بأنها تعمل معا للخير. لمن؟ للذين يحبون الله، الذين هم مدعوون حسب قصده. ويا ترى ما هو قصد الله؟ هل هو الثراء؟ هل هو الراحة والصحة؟ أبدا. قصد الله كما يبين بولس في الآية التي تتبع، أي في رسالته إلى أهل روميا الأصحاح 8 والآية 29، قصد الله هو الآتي: لأن الذين سبق فعرفهم سبق فعينهم، هذا هو القصد، سبق فعينهم ليكونوا مشابهين صورة ابنه، ليكون هو بكرا بين إخوة كثيرين. للأسف أحبائي، الطائفة التي تؤمن بإله محدود طائفة خلعت الله عن عرشه بعد تقديم كافة أنواع المعتقدات الموجودة في بلاد الإغريق. بقي أن أتحدث عن العقيدة الكتابية التي نادى بها بولس وكثيرون من قبله. الإله خالق الكل وضابط الكل. كتب النبي دانيال عن فم الملك نبوخذنصر حسب الإصحاح 4 من سفره والآيتين 34 و35، وقال: وعند انتهاء الأيام أنا نبوخذنصر رفعت عيني إلى السماء، فرجع إلي عقلي وباركت العلي وسبحت وحمدت الحي إلى الأبد الذي سلطانه سلطان أبدي وملكوته إلى دور فدور، وحسبت جميع سكان الأرض كلا شيء، وهو يفعل كما يشاء في جند السماء وسكان الأرض، ولا يوجد من يمنع يده أو يقول له ماذا تفعل. أما داود فكتب في المزمور 113 والآية 19 وقال: الرب في السماوات ثبت كرسيه ومملكته على الكل تسود. وهكذا أعلن بولس نفس الحق الكتابي إذ وقف وسط الأثنيين وقال: الإله الذي خلق العالم وكل ما فيه، هذا إذ هو رب السماء والأرض لا يسكن في هياكل مصنوعة بالأيادي. لكن هل تعلم مستمع الفاضل لماذا يرفض قلب الإنسان العاصي؟ لماذا يرفض حقيقة وجود إله خالق للكون وقادر على كل شيء؟ لأن بهذه الصفة يكون لهذا الإله الحق أن يدير حياتنا. يصبح الكون كونه هو، والعالم عالمه لا عالمنا نحن. بولس سيعلن لاحقا أن مشكلة الإنسان أصلا مشكلة الإنسان غير المؤمن، بأنه سيقف يوما أمام الله الخالق ويعطي حسابا عن أعماله وعن عبادته. وهكذا تهربا من هذا الموقف ينكر البعض وجود الله. بولس إذن يبدأ من حيث بدأ سفر التكوين في فاتحة أصحاحاته والآية الأولى في القول: في البدء خلق الله السماوات والأرض. لأنه إذا نجح الإنسان بالإيمان في خالق يقف وراء خليقته الأولى، سيكون مستعدا للإيمان بإمكانية خليقة جديدة عندما يعيد الله خلق الإنسان الساقط روحيا بالفداء الذي تممه المسيح فوق الصليب. وإذا آمن الإنسان بولادة ثانية أو عملية خلق ثانية، يكون مستعدا للإيمان بخليقة جديدة أخرى حين يصنع الله أرضا جديدة وسماء جديدة يسكن فيها البر، كما هو موصوف في سفر الرؤيا آخر أسفار الكتاب المقدس. يشير بولس في آية الدرس، وهي الآية 24 من الأصحاح 17، يشير في هذه الآية إلى الله الذي خلق العالم. الكلمة المستعملة في اللغة اليونانية والمترجمة عالم هي كلمة كوزموس. كان هوميروس الإغريقي قد استعمل هذه الكلمة في وصفه للنظام الموجود في الحكومة الإغريقية، أي أسلوب الحكم. وأفلاطون استخدمها أيضا إشارة إلى النظام. وهكذا فالفكرة الرئيسية أو المعنى الرئيسي لهذه الكلمة كما استخدمها بولس هو النظام أو الترتيب. بولس يستخدم نفس الكلمة ليقول من خلالها إن النظام والترتيب الموجودين في العالم والكون أدلة واضحة على وجود إله خالق، وكل تصميم ونظام له مصمم ومنظم. إذن لابد من وجود مصمم لهذا التصميم. أنا لا أدعي أن أكون عالما في علوم الفلك أو الكيمياء، لكنني أقرأ ما يكتبه العلماء، وقد شد انتباهي ما كتبه عالم غير مؤمن متخصص في علم الكيمياء. هذا العالم الأستاذ وضع كتابا فريدا في عنوانه. عنوان الكتاب هو صندوق داروين الأسود، صندوق داروين الأسود. وهذا تشبيه بصندوق الطائرات الأسود الذي يلجأ إليه الخبراء في حالة تحطم طائرة، فيكشف الصندوق الأسود الأسباب الدواعي التي أدت إلى تلك الكارثة، أو يكتشفون منه أعطابا قد تصيب الطائرة أيضا. هذا هو الصندوق الأسود. في كتابه أشار العالم إلى أن تجلط الدم عملية معقدة إلى أبعد الحدود، لا يمكن أن تتحقق عن طريق الصدفة أو عن طريق نظرية البقاء للأصلح. في أواخر حياته كتب داروين نفسه، صاحب نظرية النشوء والتطور، كتب إلى أحد أصدقائه رسالة ضمنها الآتي، قال: أنا أعي وأدرك بأنني موجود في مستنقع لا رجاء فيه على الإطلاق. فمن ناحية لا أقدر أن أجزم أو أفكر بأن العالم كما نعرفه ونراه وجد بالصدفة، لكن في نفس الوقت لا أستطيع النظر إلى أشياء منفردة وأقول بأنها من عمل مصمم، لذا فأنا موجود وسأبقى في هذا المستنقع الميؤوس منه وفيه. أما بولس الرسول من جهته فأكد العكس تماما، قال: الإله الذي خلق العالم وكل ما فيه. بولس آمن بوجود مصمم لكل شيء منفردا، لأن كل هذه الأشياء المنفردة على اختلافها وتنوعها وعددها تعمل معا بتناغم وانسجام، مشيرة إلى مصمم أول يقف وراءها. وقف بولس وسط أريوس باغوس، وقف أمام هذا التمثال لإله مجهول، وقال للأثينيين: أنتم تبحثون عن الحق، أنتم تبحثون عن سر المجهول، عن سر ما وراء الطبيعة، عن سر الأشياء الفائقة للطبيعة. أنا أقدم إليكم اليوم لوحة روزيتا، أقدم إليكم المسيح الذي يقدر أن يفسر، أن يفك ألغاز الكون. وهكذا صرح بولس بأن إلهنا، إله الكتاب المقدس، هو أعظم من صرح، هو خالق كل الأشياء. سنسمعه في دراسات لاحقة يواصل عظته في أريوس باغوس، وينهي العظة بأن يقدم تحذيرا لكل سامعيه، بما أنه يوجد إله عاقل مصمم لهذا الكون، سوف يقف الأثينيون جميعا أمامه في يوم قادم ويعطون حسابا عما فعلوا في الجسد. هذا سيكون تحذير بولس، انذار بولس إليهم. وأحبائي، هو انذار بولس إلينا نحن أيضا. فهل نحن مستعدون للقاء إلهنا؟ إلهنا أعظم من صرح. يسرني مستمعي الكرام أن أتلقى أسئلتكم وتعليقاتكم على العنوان الإلكتروني الآتي: hannalabib@gmail.com hannalabib@gmail.com. أذكركم بأن هذه الدروس والبرامج تأتيكم 5 مرات أسبوعياً من الاثنين إلى الجمعة في نفس الموعد، لذا أتطلع للقاء بكم يوم غد بإذن الله. فإلى ذلك الحين لكم مني أطيب تحية، والرب مع جميعكم.